عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، حيث نعرض ونناقش العديد من القضايا العربية والدولية، وسوف أكون معكم أنا دعاء ثابت وكذلك زميلي عبد الله حميد.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، ونبدأ عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
تحالف وشيك يضم الكتل الأربع المتصدرة للانتخابات العراقية.
إيران تطالب الاتحاد الأوروبي بأكثر من الدعم السياسي.
الجيش السوري يسيطر على مخيم اليرموك ويحسم المعارك في الحجر الأسود جنوب دمشق.
التفاصيل والبداية من العراق، حيث قال عضو تحالف الفتح نسيم عبدالله لسبوتنيك إن الساعات المقبلة قد تشهد الإعلان عن تحالف حكومي يضم ائتلاف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري قائد منظمة بدر، وائتلاف سائرون الذي يتزعمه مقتدى الصدر وتيار الحكمة بقيادة عمار الحكيم، وائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.
وكثف الصدر مؤخرا مشاوراته السياسية مع الكتل الفائزة بالانتخابات العراقية بحث تشكيل الحكومة الجديدة، حيث التقى رئيس الوزراء حيدر العبادي وقائد منظمة بدر السياسية العسكرية هادي العامري. وينضم إلينا من بغداد عضو ائتلاف الفتح السيد نسيم عبد الله. سيد نسيم، إلى أين وصلت مشاورات تشكيل الحكومة؟
نعم، كل الأطراف متفق على أن تكون هناك حكومة وأن تكون هناك معارضة. يعني الشيء الحسن في العملية السياسية في الوقت الحاضر هو سوف يكون ليست كما كانت في السابق. كانت في السابق الكل يشترك في الحكومة والكل ينتقد الحكومة، الآن جميع الأطراف متفق على أن هنالك حكومة وهنالك معارضة، ومعارضة من جميع الأطياف. يعني هنالك حكومة سوف تشترك فيها جميع الأطراف من السنة والشيعة والكرد، وهنالك معارضة سوف تكون مشتركة فيها من جميع الأطياف. فهذه الحالة هي التي متميزة عن حالات السابقة.
ماذا عن لقاء السيد مقتدى الصدر بهادي العامري؟ ما الذي نتج عنه؟
نعم، الآن السيد مقتدى الصدر والسيد هادي العامري والسيد عمار والسيد رئيس الوزراء قبل كم يوم، يعني قبل كم يوم كان هنالك لقاءات فيما بينهم. الآن حسب المعطيات قد يكون هنالك تحالف ما بين الفتح وسائرون والحكمة والنصر، مقابل أن تكون هنالك أطراف في التحالف الوطني سابقا قد تكون هنالك أطراف معارضة يعني لا تدخل في الحكومة. الآن حسب المعطيات بين هنالك تحالف فيما بين هذه الأطراف، وأنتم تعرفون العمل الأقليمي مدرب له دور كبير في الوقت الحاضر. هنالك جهة تريد أن تكون قريبة من دول عربية دول الخليج، وهنالك جهة لديها خشية من هذا التقارب. هذه الأطراف تحاول أن تجد، يعني هنالك جهتين، جهة لديها خشية من هذا التقارب تريد ضمانات أن العراق لن يسير فيه، لن يكون تابع لدولة معينة. عندما تحصل على هذه الضمانات حتما سوف تكون قد تكون مشاركة في هذه في الحكومة إن شاء الله، الحكومة القادمة.
هل تم الاتفاق مبدئيا على اسم رئيس الوزراء المقبل؟
في الوقت الحاضر صعب التكهن. نحن حقيقة شاهدنا المراحل أو تشكيل حكومة في الفترات السابقة، ونحن حسب معلوماتنا في الحكومة السابقة للدقائق الأخيرة كان هنالك قناعة تامة بأن السيد نور المالكي هو رئيس وزراء، لكن سبحان مغير الأحوال تغيرت الأمور. حقيقة صعب التكهن برئاسة الوزراء المرحلة القادمة، لكن حسب المعطيات في الوقت الحاضر بأن هنالك رغبة بأن يكون السيد العبادي رئيسا للوزراء المرحلة القادمة، لكن الأيام القادمة يعني قد تشهد هنالك تغيير في المواقف بعض الكتل.
سيد نسيم، هل تلتزم الكتل بمهلة 90 يوما المحددة لتشكيل الحكومة؟
حقيقة كعراقيين نحن حقيقة تاريخ لا يحددنا، كثيرا ما نجد الطرق الأخرى من أجل عدم الالتزام بالتاريخ، لكن الآن حسب ما نشاهده في الوقت الحاضر وهنالك رغبة في تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، وأعتقد بأن الظروف مناسبة وملائمة. سابقا كانت هنالك كتلة كبيرة وهي التي تضع الشروط، وشاهدنا التأجيل والتأخير في تشكيل حكومة. الآن لا أعتقد الوقت مهم بالنسبة لجميع الأطراف، أعتقد فترة 3 أشهر أعتقد كافية تشكيل حكومة، ونحن شاهدنا السيد مقتدى الصدر والسيد هادي العامري والسيد رئيس الوزراء العبادي الآن يبحثون بصورة جدية على تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن.
تصاعدت العمليات العسكرية في الحديدة جنوب غرب اليمن وسط إعلان القوات التابعة للرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي تقدمها نحو المدينة الساحلية التي يسيطر عليها أنصار الله، الذين ينفون بدورهم أي تقدم لقوات هادي نحو المدينة التي تشهد نزوحا لمئات الآلاف من المدنيين بسبب المعارك. المزيد في التقرير التالي.
تحذيرات أممية من تفاقم معاناة المدنيين اليمنيين جراء احتدام المعارك في محافظة الحديدة التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثيون، ومناشدات لجميع الأطراف بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الإصابات في صفوف المدنيين وتدمير المنازل والبنى التحتية المدنية. فقد أعلنت القوات المولية للرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي سيطرتها على مواقع استراتيجية في محافظة الحديدة غربي اليمن، وقالت مصادر عسكرية إن قوات الرئيس هادي استعادت 4 مواقع استراتيجية مطلة على قرية السقف جنوب مديرية تحيتة في محافظة الحديدة عقب عملية التفاف على مواقع لجماعة أنصار الله خلفت قتلى وجرحى، فيما سارعت جماعة أنصار الله إلى نفي أي تقدم لقوات الرئيس اليمني هادي جنوب مدينة الحديدة غربي البلاد. في هذا الصدد أكد قائد القوات المشتركة في السعودية الفريق الركن الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز أن ساعة الحسم في اليمن اقتربت رغم اتساع رقعة المعركة وتم تحرير مديرية ميدي بالكامل. من جهة أخرى شن الحوثيون قصفا على مواقع للجيش السعودي في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية. من جانبها قالت وسائل إعلام سعودية إن الصاروخ فشل في استهداف الأراضي السعودية بعد أن تصدت له قوات الدفاع الجوي السعودية. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار المعارك على مختلف الجبهات تحت غطاء جوي من مقاتلات التحالف.
ونتحول بكم إلى الشأن الإيراني، حيث اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الدعم السياسي من قبل الاتحاد الأوروبي للاتفاق النووي غير كاف، داعيا أوروبا إلى اتخاذ خطوات عملية لمواصلة التعاون الاقتصادي مع إيران. ودعا ظريف الاتحاد الأوروبي لاتخاذ مزيد من الخطوات العملية لزيادة حجم استثماراته مع طهران.
من جانبه قال مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي إن التناقض في تصريحات المسؤولين الأوروبيين بشأن الاتفاق النووي يثير الريبة، معربا عن أمله أن تتمكن طهران من الحصول على الضمانات الضرورية للحفاظ على مصالحها. انضم إلينا مستمعينا الكرام من طهران للحديث عن هذا الموضوع الكاتب والمحلل السياسي صالح السيد باقر. بعد التحية، لماذا تبدو إيران متشككة في الموقف الأوروبي؟
في الحقيقة والواقع أبرز ما يدعو إيران إلى التشكيك بالموقف الأوروبي هي التصريحات التي صدرت عن كبار المسؤولين الأوروبيين، وهو أنه عندما دعوا إلى ضرورة إعادة المفاوضات والمحادثات حول الاتفاق النووي أو ما قيل حول إبرام اتفاق جديد بهذا الشأن، هناك بون شاسع بين المواقف الأوروبية عندما تقول يجب المحافظة وصيانة هذا الاتفاق، وبينما ما يصدر من تصريحات حول ضرورة إعادة المباحثات وإبرام اتفاق جديد مع إيران. هذا يدعو إيران إلى التشكيك في الموقف الأوروبي ويدعوها إلى أنها تتأكد من هذا الموقف وتبت في الحقيقة والواقع أوروبا بموقفها من هذا الاتفاق.
نعم، إذن ما هي الضمانات التي تريدها إيران من الأوروبيين؟
يعني في رأيي أنه ليس هناك ضمانات أكبر وأقوى من أن تبدأ الدول الأوروبية والشركات الأوروبية بالاستثمار والعمل المشترك في إيران. عندما تبدأ هذه الشركات بالاستثمارات في إيران أو تنفيذ أعمال أو مشاريع مشتركة مع إيران، أعتقد أن هذا هو أقوى ضمان وأكبر عمل أو يمكن أن نكون أن نعتبره ساند لهذه الاتفاق. بما أنه الشركات الأوروبية تباطأت في الاستثمار وتنفيذ المشاريع المشتركة مع إيران منذ الاتفاق النووي وإلى هذا اليوم، كبرى الشركات الأوروبية لم تنفذ أي مشروع مع إيران منذ الاتفاق النووي، يعني منذ تقريبا سنة إلى هذا، مجرد أنها أبرمت اتفاقيات ولكن لم تبدأ تنفيذ هذه الاتفاقيات، وعلقت تنفيذ أي اتفاق على الموقف الأمريكي.
سيد باقر، ما هي الخطوات العملية لزيادة تعاون الجانبين؟
كما قلت أنه هناك الكثير من مما يمكن أن تقدمه أوروبا لإيران. في هذا الصدد يمكن أنه تأتي المواقف السياسية الداعمة بكل قوة لهذا الاتفاق، يمكن أن تكون في مقدمة هذه الخطوات. بالإضافة إلى ذلك تبدأ الخطوات الآن، يعني تبدأ الشركات الأوروبية بالاستثمار، تبدأ بتسهيل العمل والتبادل البنكي مع إيران. تعرف أنه من مشاكل إيران هي قضية التبادل البنكي مع البنوك الأوروبية الكبرى. بالإضافة إلى ذلك تبدأ بتنفيذ هذه الاتفاقيات التي أبرمتها الشركات الأوروبية، فيمكن أن تكون هذه في طليعة الخطوات العملية التي يمكن أن تسند هذا الاتفاق، وبالتالي يمكن أن نقول أنه الاتفاق يبقى قائما ولا ينهار.
تصاعد التوتر في الآونة الأخيرة بين المغرب وجبهة البوليساريو على خلفية اتهامات بخرق اتفاق وقف اطلاق النار في المنطقة العازلة في الصحراء الغربية، فيما تدعو الأمم المتحدة الطرفين إلى ضرورة ضبط النفس. المزيد في التقرير التالي.
مرة أخرى يعود التوتر إلى الصحراء المغربية، حيث اتهم المغرب جبهة بوليساريو بالقيام باستفزازات في المنطقة العازلة في الصحراء. الخارجية المغربية أعلنت أن المملكة أبلغت مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة في المنطقة المينورسو، وطلبت من هذه الجهات اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار من طرف البوليساريو. موقف المغرب جاء عقب قيام البوليساريو بإنزال آليات حربية ثقيلة في المنطقة تحضيرا لمناورات في تفاريتي بمشاركة خبراء من الجيش الجزائري، وذلك إحياء لما يسمى بالذكرى 45 لاندلاع الكفاح. وكان المغرب هدد في أكثر من مناسبة بالرد بقوة ما لم يضع المجتمع الدولي حدا لهذه الاستفزازات. وتزايد التوتر إثر اتهام المغرب لإيران بأنها ساعدت عسكريا البوليساريو عبر حليفها حزب الله اللبناني بدعم من الجزائر، وذلك قبل قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران مطلع مايو. وإزاء هذه التطورات، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كل من المغرب وجبهة البوليساريو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعدم اتخاذ أي إجراء قد يشكل تغييرا للوضع القائم في إقليم الصحراء. وكان مجلس الأمن الدولي أعرب نهاية الشهر الماضي عن قلقه بشأن تواجد عناصر البوليساريو في منطقة الكركرات، وأمرها بإخلاء هذه المنطقة التي تقع في المنطقة العازلة على الفور. وتطالب جبهة البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء، ويرفض المغرب أي حل غير حكم ذاتي تحت سيادته.
نتحول بكم إلى سوريا، حيث أكد مصدر أمني لسبوتنيك أن الجيش السوري بسط سيطرته على مخيم اليرموك جنوبي العاصمة دمشق بعد قتال عنيف مع مسلحي تنظيم داعش الإرهابي.
في الأثناء نقلت وكالة الأنباء السورية سانة عن مصدر عسكري الاثنين أن الجيش السوري سيستأنف عملياته العسكرية في الحجر الأسود فور انتهاء وقف إطلاق النار الذي فرضه مساء أمس لأسباب إنسانية. وينضم إلينا من دمشق الخبير العسكري والاستراتيجي العميد علي مقصود. سيادة العميد، بعد التحية، ما هي آخر مستجدات العمليات العسكرية جنوب العاصمة السورية دمشق؟
نستطيع أن نقول بأن معركة الحجر الأسود ختمت وأغلق هذا البلد بهزيمة هذا الإرهاب الداعشي ومن معه من تنظيمات داعشية. فما يحدث حاليا هو أن هذه المجموعات الإرهابية بعد سيطرة الجيش على كامل شارع العروبة وجامع النسيم من الجهة الشمالية، وبالتالي فصل الأحياء الشمالية أو فصل الحجر الأسود بشكل كامل عن التضامن والزاهرة، كما فصل عن مخيم اليرموك عندما سيطر الجيش على حي العجمي ومعه الشارع 30. فلذلك تم في الحقيقة تحقيق هدنة لساعات لكي يتم إخراج المرضى وبعض العجل الذين عانوا ويعانون من مشاكل صحية. وأستطيع أن أقول بأن هناك حالة من استسلام بعض المجموعات المسلحة التي كانت تختبئ في بعض الملاجئ والأنفاق وقطعت عن الحياة بسبب تدمير مقرات القيادة والاتصال لقياداتهم. ففقدان الاتصال جعلهم يعيشون في عالم خارجي لا يعرفون ما الذي يدور حولهم. وبعد أن تم تطبيق عملية فك الكماشة من الجهة الشمالية والجهة الجنوبية سقطت هذه المجموعات واستسلمت. ولذلك كان هناك محاولة أو أن تقول بعض وسائل الإعلام بأن هناك اتفاقا بين الجيش وقيادات داعش لإخراجهم من الحجر الأسود باتجاه البادية. في الحقيقة هذا الأمر غير صحيح، وما حصل هو أن هناك إنهاء لهذا الوجود الإرهابي واستسلاما من الجماعات التي كما قلت كانت معزولة عن الحياة وما يدور حولها.
طيب ماذا يعني إنهاء الجيش السوري سيطرة الجماعات الإرهابية على بلدات جنوب دمشق؟
في الحقيقة هذا يعني إغلاق ملف الإرهاب بكل فصائله وتجلياته في محيط العاصمة دمشق بشكل كامل. لنقول بأن التحديات الأمنية والتهديدات من قبل هذه الدول الداعمة للإرهاب باستثمارهم واستخدامهم للضغط على العاصمة دمشق قد انتهت وطوي هذا الملف وإلى الأبد، لأن تداعياته وصلت إلى قلب سوريا إلى شمال وجنوب حماة، كما سبقتها في انهيارات كل هذه المحميات والجيوب في القلمون الشرقي.
أعلن المجلس الوطني للانتخابات في فنزويلا فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية رئاسية جديدة، على الرغم من تشكيك منافسيه في شرعية الانتخابات ومطالبتهم بإعادتها قبل نهاية العام. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
فاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي جرت الأحد بنسبة تصويت فاقت 77% بنسبة مشاركة بلغت 46.1% لتمتد ولايته حتى عام 2025. هنري فالكون المنافس الأبرز للرئيس مادورو والذي حصل على 21.2% من الأصوات رفض الاعتراف بالانتخابات، مؤكدا أنها تفتقر للشرعية مطالبا بإعادتها قبل نهاية العام الجاري. واقترح إجراء انتخابات رئاسية جديدة في نوفمبر أو ديسمبر المقبلين، وهو الموعد الذي تجري فيه عادة الانتخابات في البلاد. وشارك في الانتخابات الرئاسية في فنزويلا 4 مرشحين، هم الرئيس الحالي مادورو منافسه الرئيسي فالكون الذي ترشح رغم دعوة المعارضة لمقاطعة الانتخابات، والمهندس رينالدو كيهادا والقس السابق خافير بيرتوتشي. الرئيس تشيلي سبيستيان بينيرا قال إن بلاده لا تعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية في فنزويلا، وكتب في صفحته على تويتر إن الانتخابات في فنزويلا لا تفي بأدنى المعايير الديمقراطية الحقيقية، فهي ليست انتخابات نزيهة وشرعية ولا تمثل الإرادة الحرة والسيادية للشعب الفنزويلي. واشنطن من جانبها نددت بإجراء الانتخابات، وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال في وقت سابق إن انتخابات الرئاسة التي تجري في فنزويلا زائفة ولا تغير شيئا، ونريد أن يحكم الشعب الفنزويلي البلاد التي تملك الكثير لتقدمه للعالم.
والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. تحالف وشيك يضم الكتل الأربع المتصدرة للانتخابات العراقية.
إيران تطالب الاتحاد الأوروبي بأكثر من الدعم السياسي.
الجيش السوري يسيطر على مخيم اليرموك والحجر الأسود جنوب دمشق.
الآن مستمعينا الكرام إلى النشرة الاقتصادية مع زميلة نورا عطلة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في الفقرة الاقتصادية من عالم سبوتنيك. ارتفعت أسعار النفط في الوقت الذي تتفاعل فيه الأسواق مع أنباء تفيد تفادي الصين والولايات المتحدة حربا تجارية كانت تلوح في الأفق بين أكبر اقتصادين في العالم. وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت إلى 79 دولارا وستة سنتات للبرميل بزيادة 55 سنتا. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 دولارا وواحدا وسبعين سنتا للبرميل مرتفعة 43 سنتا. انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في نحو خمسة أشهر مع ارتفاع الدولار وانخفاض الطلب على الأصول الآمنة بعد أن أعلن وزير الخزانة الأمريكي تجميد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1283 دولارا و30 سنتا للأوقية. وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم يونيو حزيران بنسبة 0.7% إلى 1282 دولارا فاصل 50 سنتا للأوقية. أعلنت مصر أنها ستطرح مزايدتين عالميتين للاستكشاف والبحث عن النفط والغاز في 27 قطاعاً هذا العام. وقال وزير البترول طارق الملا إن أحد المزايدتين تطرحها الهيئة المصرية العامة للبترول وتشمل 11 قطاعاً، بينما تطرح الثانية الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاز وتغطي 16 قطاعاً. قال مدير غرفة التجارة والصناعة الروسية الفرنسية إن الوفد المرافق للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى منتدى سان بيترسبرغ الاقتصادي الدولي سيضم حوالي 40 من رؤساء الشركات الفرنسية. وأشار في حديث لسبوتنيك إلى أن منتدى هذا العام سيختلف تماماً عن المنتدى السابق، وذلك بحضور الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، وبالتالي سيكون مستوى المشاركين من فرنسا أعلى، وفي الوقت الذي كان يشارك سنوياً ما بين 5 إلى 10 رؤساء شركات فرنسية كبرى.
هذه عودة مرة أخرى إلى نوران ومعها النشرة الرياضية.
وما زلنا معكم مستمعينا الكرام، ولكن هذه المرة في الفقرة الرياضية من عالم سبوتنيك. ضمن فريق ميلان مشاركته في دور المجموعات للدوري الأوروبي لكرة القدم عقب فوزه على فيورنتينا 5-1 في اللقاء الذي جمعهما في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإيطالي ليرفع رصيده إلى 64 نقطة واحتل المركز السادس على سلم ترتيب الكالشيو. بينما فاز إنتر ميلان على لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في خدام منافسات الدوري الإيطالي وخطف بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل ليعود مرة أخرى إلى البطولة. واحتل إنتر ميلان المركز الرابع بعد الفوز على لاتسيو برصيد 72 نقطة ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ليشارك بداية من دور المجموعات. فاز ليونيل ميسي بجائزة هداف الدوري الإسباني للمرة الخامسة في تاريخه ليتفوق على كريستيانو رونالدو الذي كان متعادلا معه بأربع مرات ويدخل في تحد ليعادل رقم اللاعب التاريخي تال موزارا الذي فاز بها ستة مرات من قبل. دخل المدرب الإسباني يوناي أمري المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان ضمن قائمة المرشحين لخلافة المدرب الفرنسي أرسن فينجر لقيادة أرسنال في الموسم الجديد. وأشارت صحيفة ديلي ميل إلى انضمام أمري ضمن قائمة المرشحين لخلافة فينجر إلا أن مايكل أرتيتا لاعب الغانرز السابق والمساعد لبيب غوارديولا في مانشستر سيتي يعد أبرز المفضلين لفريق أرسنال. أحرز الإسباني رافائيل نادال لقب بطولة روما للتنس البالغ مجموع جوائزها أكثر من 4 ملايين يورو للمرة الثامنة في تاريخه بعد فوزه في المباراة النهائية على الألماني ألكساندر زيفيريف المصنف ثانيا في البطولة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة 6-1 1-6 و6-3. وعزز نادال رقمه القياسي من حيث عدد مرات الفوز ببطولات الماسترز برصيد 32 لقبا، واستعاد المركز الأول في التصنيف العالمي للاعب التنس المحترفين ورفع رصيده إلى 78 لقباً حتى الآن في مسيرته الاحترافية.
مستمعينا الكرام، هذه جولة مع الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك.
يسعى فريق من العلماء الروس لتطوير دواء خاص لرواد الفضاء يساعدهم في النوم العميق خلال فترة الرحلات الطويلة بين الكواكب. وقال أناتولي كوفتون رئيس مؤسسة الدراسات المتقدمة المعروفة باسم FBI لسبوتنيك بأن الدواء الجديد سيجعل رواد الفضاء يغطون في نوم عميق على غرار السبات الذي تعيشه الدببة في فصل الشتاء. ويهدف الدواء بالمرتبة الأولى لخفض استهلاك الطاقة والأكسجين لكي يتمكن رواد الفضاء من استخدامها لاحقاً.
شاركت المملكة العربية السعودية جمهورية الصين الشعبية في رحلة نادرة لاستكشاف الجانب غير المرئي للقمر عن قرب في إطار اهتمامها المتنامي في استكشاف الفضاء البعيد. وتمثلت المشاركة السعودية بحسب وكالة الأنباء السعودية في بناء وتطوير حمولة لأنظمة استشعار الفضاء بهدف التقاط صور ضوئية للقمر، حيث تم إنجاز الحمولة بوقت قياسي لم يتجاوز 12 شهراً.
ابتكر باحثون طريقة جديدة يمكن من خلالها إرسال رسائل نصية بواسطة التلويح بأصابع اليد، أطلقوا عليها اسم فينجر بينج بحسب صحيفة The Sun البريطانية. ويعمل النظام الجديد الذي ابتكره باحثون من معهد جورجيا تيك للبحوث التكنولوجية في ولاية جورجيا الأمريكية مع حلقة الإبهام عن طريق اكتشاف حركات اليد وإرسالها ترددات تقرأ بواسطة ساعة ذكية لتحولها إلى نص.
تصدر فيلم المغامرات الجديد ديدبول إيرادات السينما في أمريكا خلال الأسبوع الجاري، محققا إيرادات بلغت 125 مليون دولار، متفوقا بذلك على فيلم فينجرز إنفينيتي وور الذي حقق أعلى افتتاحية في تاريخ السينما الأمريكية. المزيد في التقرير التالي.
We getting close. You all know the drill. Intercept the convoy. Watch out for cable. Hit it.
حقق الجزء الثاني من فيلم المغامرات ديدبول 2 نجاحاً عالمياً ضخماً، حيث تمكن من إزاحة فيلم Avengers Infinity War من عرش شباك التذاكر بعد تصدره لثلاثة أسابيع على التوالي. We're gonna form a super duper fucking. وبلغت إيرادات ديدبول 2 125 مليون دولار في الأسبوع الأول من عرضه، كما تخطت إيرادته حاجز 300 مليون دولار عالمياً. And certainly not very cinematic. ديدبول 2 هو الجزء الثاني لفيلم يحمل نفس الاسم، ومن المتوقع أن يتخطى الجزء الثاني من الفيلم إيرادات الجزء الأول خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وتدور قصة الفيلم حول المستشار القانوني المشوه وايد ويلسون الذي يكافح لتحقيق حلمه في أن يصبح المربي الأشهر لكلاب البولدوغ الفرنسية، بينما يتعلم التعامل مع علاقة عاطفية مفتوحة. وعندما يسعى وايد مجدداً لاكتساب شغفه بالحياة، يصبح لزاماً عليه مواجهة محاربي النينجا ورجل معدن الأسد وشخصيات أخرى لا تقل خطورة، فيكتشف خلال معاركه أهمية عائلته وصداقته وجدوى علاقته بمحبوبته. ديدبول 2 تبنى قالباً هزلياً جداً تسخر فيه الشخصيات من نفسها ومن أفلام أخرى، وبالإضافة إلى قالب الهزلية هناك العنف المبالغ فيه الذي لا يتردد حتى في تصوير قطع رؤوس.
في الختام، لا يبقى لنا مستمعينا الكرام سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
تحالف وشيك يضم الكتل الأربع المتصدرة للانتخابات العراقية.
إيران تطالب الاتحاد الأوروبي بأكثر من الدعم السياسي.
الجيش السوري يسيطر على مخيم اليرموك والحجر الأسود جنوب دمشق.
مصر ستطرح مزايدتين للتنقيب عن النفط والغاز في 27 قطاعاً هذا العام.
ليونيل ميسي يفوز بجائزة هداف الدوري الإسباني للمرة الخامسة في تاريخه.
بهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. شكرا لحسن المتابعة. قدمنا هذه الحلقة دعاء ثابت وعبد الله حميد.
إلى الملتقى.